إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. عباد الله، جمعنا الله عز وجل وإياكم من غير حول لنا ولا قوة في هذا اليوم 19 من جمادى الآخرة لعام 41 و400 ألف، ونسأل الله عز وجل كما جمع بيننا في هذا المسجد أن يجمع بيننا في جنة عرضها السماوات والأرض وعدت للذين آمنوا بالله ورسله. صلينا صلاة العصر، وهي الصلاة الوسطى على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال الله عز وجل في الأمر بها والتحضيض عليها: حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فضائلها كثيرة وفي غير ما كتاب مذكورة، إلا أني سأركز على فضيلة واحدة من فضائلها، ألا وهي النظر إلى وجه الله عز وجل في يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. أخرجه الشيخان عن جرير رضي الله عنه، وهو حديث جليل متفق على صحته ولا ينكره إلا جهمي مبتدع ضال. والأدلة على أن المؤمنين يرون الله عز وجل يوم القيامة كثيرة، منها في القرآن ومنها في السنة، إلا أنه قبل ذلك يجب أن نعلم شيئا، وهو أن الله لا يرى في الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. وهذا محل إجماع بين العلماء، وإنما اختلف بعضهم في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه، هل رآه بعينيه ليلة المعراج أم رآه بفؤاده، كما قال الله عز وجل: ما كذب الفؤاد ما رأى. وفسرها ابن مسعود وغيره: رآه بفؤاده. فقد سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: إنما هو جبريل، رأيته له 600 جناح ساد عظم خلقه ما بين السماء والأرض. وقال أبو ذر: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي رواية: نور أن أراه. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بفؤاده، ما كذب الفؤاد ما رأى. وأما قول الله عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى، فالمراد بها رؤية جبريل عليه السلام، إذ رآه النبي صلى الله عليه وسلم على صورته التي خلقه الله عليها مرتين: الأولى حين نبئ بإقرأ، والثانية ليلة المعراج. نعم عباد الله، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في منامه، كما قال: رأيت ربي في أحسن صورة. هذه رؤية منامية رآها النبي صلى الله عليه وسلم. إذن تلخص لنا أن الله لا يرى في الدنيا، فمن زعم أنه يرى ربه في الدنيا فإما لفساد عقله وإما لفساد عقيدته. ثم نعود إلى الأمر الذي شرعنا فيه، وهو أن المؤمنين سيرون الله عز وجل في موطنين: الموطن الأول في المحشر، والموطن الثاني في الجنة. والأدلة على ذلك: أولا أدلة رؤية الله عز وجل في المحشر، قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وقال الله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. فلما رآه المؤمنون في الرضا حجب الكفار بالسخط. ومنها قول الله عز وجل: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ومنها قول الله عز وجل: واعلموا أنكم ملاقوه. كل هذه الأدلة استدل بها العلماء على أن الله عز وجل يرى في المحشر، ويرى وهو في علوه على عرشه، كما في حديث أبي هريرة وغيره: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. هذا حديث جرير. وجاء في حديث أبي هريرة وأبي سعيد قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: هل تضارون في رؤية الشمس؟ ليس دونها سحاب. هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ ليس دونه سحاب. قالوا: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك، يتجلى الله عز وجل لعباده، فلا يبقى أحد كان يسجد لله عز وجل من تلقاء نفسه إلا سجد حين يكشف ربنا سبحانه وتعالى عن ساقه، كما في حديث أبي سعيد. هذا الأمر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة، وهو من أشرف الرتب وأعلى المطالب. فإن المسلم حين يرى الله عز وجل في المحشر يستبشر بالخير العظيم، ويستبشر بالفضل الجزيل، ويأمن، لأنه رأى الجبار الكريم العظيم سبحانه وتعالى. نعم يا عباد الله، إلا أن الله يرى ولا يحاط به، فهو عظيم كبير واسع مجيد، كما وصف نفسه سبحانه وتعالى: ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علمه وهو السميع البصير، ولا يحيطون بشيء من علمه وهو العلي العظيم، إلى غير ذلك من الأدلة. فمن رأى الله سبحانه وتعالى بجماله استبشر. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك بينما الكافر يحجب عن رؤية الله عز وجل، فيعلم أنه قد أحيط به وأنه قد هلك، إلى غير ذلك. والموطن الثاني أن المؤمنين يرون الله عز وجل في الجنة، وهذا أعظم نعيم يراه أهل الجنة ويتنعم به أهل الجنة، كما في حديث صهيب: إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ قالوا: يا رب، ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة فيكشف الحجاب؟ فما رأوا أحسن من النظر إلى وجه الله عز وجل. ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم وفسر أبو بكر رضي الله عنه وغير واحد الزيادة بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وقال الله عز وجل: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون في الجنة من النعيم المقيم والخير العظيم الواسع، ومع ذلك يأتيهم الله عز وجل بالمزيد، وهو النظر إلى وجهه سبحانه وتعالى. فما أعطوا شيء ألذ إليهم وأحب إليهم من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. والأدلة في ذلك متكاثرة متواترة، ذكرها أهل العلم في كتبهم، حتى ألف الدارقطني رحمه الله كتاب الرؤية، وألف الآجري رحمه الله كتاب النظر، وهكذا ألف غير واحد من العلماء، ولبحمد الله عز وجل مؤلف في هذا الباب. ومما يدل على رؤية المؤمنين لربهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، يكلمه مع رؤيته، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه لا يرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه لا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. هذه المسألة من مسائل اعتقاد أهل السنة والجماعة، وأيضا من مسألة الترغيب في عبادة الله عز وجل، لأن المسلم إذا علم أنه سيؤجر على أعماله الصالحة بالنظر إلى وجه الله عز وجل شمر وبادر، لأن هذا كما قال ابن القيم: فيه يتنافس المتنافسون، من أجله يتنافس المتنافسون، من أجل النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى في تلك الجنة العظيمة. فما أعطوا شيء أحب إليهم من النظر إلى وجه الله عز وجل. وانظروا النبي صلى الله عليه وسلم مع حرصه على الخير العظيم في الدنيا والآخرة: أسألك لذة النظر إلى وجهك، لذة النظر إلى وجهك، مع أن نعيم الجنة كثير، لكن طلب هذا المطلب العظيم. فينبغي لنا أن نتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الوجه الذي يراه المؤمنون يوم القيامة، وجه عظيم جليل. قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، ما انتهى إليه بصره من خلقه. نعم يا عباد الله، ومع ذلك حين يكمل حال المؤمنين في الجنة فإن الله عز وجل يطلعهم ويريهم وجهه الكريم. وأما في الدنيا فانظروا إلى موسى عليه السلام النبي الكريم والكليم، لما كلمه الله وسمع كلامه حقيقة استبشر وقال: ربي أرني أنظر إليك، كأنه يقول: يا رب، كما أكرمتني بكلامك فأكرمني برؤيتك. قال: يا موسى لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. فلما أفاق قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. نعم يا عباد الله، قال العلماء: جعل الله عز وجل الأمر مقيد بالجبل، فلما دك الجبل الصلب الحجر الصماء بسبب تجلي الله عز وجل، علم موسى عند ذلك أنه عاجز عن النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. لكن في القيامة شأنه آخر، الجنة شأنها آخر. المؤمن يعطى قوة كثيرة، قوة في أكله، قوة في شربه، قوة في جماعه، قوة في جميع شأنه، قوة في بصره، قوة في سمعه، ومنها أنه يستطيع ويمكنه الله عز وجل من النظر إلى وجهه. الآن أحدنا ربما إذا أكل أصيب بالتخمة، وإذا شرب أصيب بالغصة، وأما في الجنة عينا فيها تسمى سلسبيلا، يذكرون في شأنها أنه يشرب ولا يجد غصة من شربه، وأيضا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويفضي الرجل إلى 100 بكر في يومه، يفضي إلى 100 بكر في يومه. الآن يعجز ربما عن أهله في مرة، وفي الجنة يختلف أمره فيفضي إلى 100 بكر. فكذلك في باب الرؤية في الدنيا عاجز عن النظر إلى الشمس المحرقة والنظر إلى الضوء الشديد، فمن باب أولى أنه يعجز عن النظر إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ولكن سيكون الكمال العظيم لهذا المؤمن يكرمه الله عز وجل في جنته بالنظر إليه. حتى ذكر جاء حديث أنهم ينظرون إلى الله عز وجل في كل جمعة، فيرجعون إلى أهليهم فيقول لهم أهليهم: لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فيقول المؤمن لأهله: ولقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. حين يذهبون إلى سوق المزيد في يوم الجمعة إلى غير ذلك من الفضائل، فيا عبد الله حافظ على هذه الصلاة، صلاة العصر في جماعة، حافظ على صلاة الفجر في جماعة لينالك هذا الفضل العظيم. وإذا قلنا حافظ على صلاة العصر وصلاة الفجر، ليس معنى ذلك أن تهمل بقية الصلوات، لكن من حافظ على العصر والفجر يرجى أن يكون محافظا على غيرها من الصلوات، لأن من أذكر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ومن أذكر الصلاة على المشتغلين بالدنيا صلاة العصر. تأتي في وقت هذا قد ذهب إلى دكانه، وذاك ذهب إلى مزرعته، وذاك يريد أن يخرج للفسحة، وذاك يريد أن يفعل كذا وكذا، بينما المؤمن يبادر إلى المحافظة عليها وإلى المجيء إليها وإلى حضور الجماعة مهما كلفه الأمر. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم حين شغل عنها يوم الأحزاب حتى قال له عمر: يا رسول الله، والله ما كنت أصلي العصر حتى كادت أن تغرب الشمس. هذا عمر صلى قبل غروب الشمس بقليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها، نسيها صلى الله عليه وسلم. ثم توضأ وأمر أصحابه بالوضوء، ثم صلى العصر ثم المغرب ثم العشاء على الترتيب، لكن كانت العصر قضاء في وقت بين مغرب وعشاء. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا. دعا عليهم بسبب أنهم شغلوه. فانظر يا مسلم كيف كان حال نبيك صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى حال صحابة نبيك صلى الله عليه وسلم، وانظر إلى الصالحين كيف يحافظون على هذه الطاعات وهذه القربات. ولهذا أكرمهم الله عز وجل بما أكرمهم به من الرفعة وانشراح الصدر وطمأنينة القلب والبشارة بالجنة والنصر على الأعداء والحفظ من المخالفين والماكرين إلى غير ذلك. فالشاهد أن طاعة الله عز وجل سبب لكل فلاح، ومعصية الله عز وجل سبب لكل ذل وخسران. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ولجميع المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.